بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان في اللقاء الماضي وفي أثناء اللقاء السابق مسألة، وهي هل يشترط في الصبر على المصائب حتى ينال الأجر والثواب جانب الاحتساب أو لا يشترط؟ ليس كذلك؟ طرحنا المسألة هاي وقلت أن هناك من النصوص أو بعض النصوص قد جاءت بالتقييد وبعضها قد جاء بالإطلاق، والمسألة تحتاج إلى بحث. فهل بحث أحد منكم؟ لا تبحثون وأنتم ما تبحثون، الله يسامحكم. إسماعيل ما عليك يقول وركة. هاتان أختان أرسلتا ببيان المسألة، لكن نقرأها في آخر الدرس إن شاء الله. طيب، وقفنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي أثناء قراءة الرسالة وهي الوصية الصغرى عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله. كيف كانت التقوى أيها الإخوة هي الدين كله؟ كانت التقوى هي الدين كله لأن الدين إما أوامر وإما نواهٍ، هذا هو الدين. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث متفق عليه. ومما يوضح هذا أيها الإخوة ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذا ابن المبارك في كتاب الزهد، وهناد بن السري كذلك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في كتابيه الإيمان والمصنف بسند صحيح، كما قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أنه قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا الأثر يبين أن التقوى المطلوبة عليكم السلام والتي تجمع الدين كله مبنية على العلم والعمل والإخلاص، لقوله رحمه الله: أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فقوله أن تطيع الله وقوله أن تترك معصية الله هذا عمل، فالفعل عمل والترك عمل. على نور من الله هذا جانب العلم بالتقوى. قال ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، أي الباعث لك على العمل هو رجاء الثواب وطلب الأجر، والباعث لك على ترك المعصية هو خوف عقاب الله جل وعلا، هذا هو الإخلاص. فالتقوى لا بد أن تكون مبنية على هذه الأصول الثلاثة: العلم، العمل، الإخلاص. وهذا نبه عليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء عندما ذكر هذا الأثر عن طلق، حيث قال رحمه الله: أبدع وأوجز، أي طلق بن حبيب أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع. بترون إيش يعني؟ بتشبع، بدراسة، بفهم، بتلقي، بارتواء. ولا علم أو ولا عمل إلا بترون، يعني بارتواء وأخذ من النصوص، إلا بترون من العلم والاتباع. قال: ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله جل وعلا. طيب، ثم قال رحمه الله: لكن ينبوع الخير وأصله، يعني أساس الخير وقاعدته ومنبعه التي ينطلق منها، ينبوع الخير وأصله الذي يقوم عليه وينطلق منه، قال: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. إخلاص العبد لربه جل وعلا على وجه ماذا؟ التعبد وبالاستعانة. ما معنى هذا الكلام؟ إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، أي سلامة القصد وخلو النية من الشوائب المفسدة للعمل الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أيها الإخوة بتوجه القلب لله جل وعلا وحده دون سواه، على أي وجه، على أي حال، على وجه الحب، بل غاية الحب له عز وجل، على وجه التذلل والخضوع، بل غاية الخضوع والذل له تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، هنا يحقق العبد جانب ماذا؟ جانب إخلاص الدين لله عز وجل. ولا يكفي هذا، بل لا بد من الاستعانة بالله على القيام بالإخلاص لله على هذا الوجه، أي على وجه التعبد والتذلل والخضوع له تبارك وتعالى. وهذا الأمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني ذكر هنا طبعا الأدلة عندما قال عبادة واستعانة كما في قوله إلى آخره. قال عبادة واستعانة، يعني هذان أصلان أيها الإخوة، العبادة والاستعانة، أصلان عظيمان يقوم عليهما ماذا؟ إخلاص الدين لله جل وعلا. ولهذا جمع الله بين هذين الأصلين في مواضع كثيرة من القرآن، والمؤلف ذكر شيء من ذلك. قال كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، هذا كموضع، أربعة. وأيضا من الآيات في ذلك قوله جل وعلا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وكما في قوله جل وعلا أيضا: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فالله جل وعلا دائما يجمع بين هذين الأصلين: العبادة والاستعانة بهما أو عليهما يقوم إخلاص الدين لله جل وعلا الذي هو ينبوع الخير وأصله وأساسه. ولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى 10 صفحة 18 قال: فهو جل وعلا جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع لأن هذين يجمعان الدين كله، يعني العبادة والاستعانة. طيب، ثم قال رحمه الله: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى. هنا يبين شيخ الإسلام في هذه الجملة السبيل إلى تحقيق الإخلاص لله عز وجل عبادة واستعانة. ما هو السبيل؟ ما هو الطريق إلى تحقيق الإخلاص لله، تحقيق إخلاص الدين لله جل وعلا عبادة واستعانة؟ قال: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين. كيف؟ قال: انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى. يجعل همته ربه تعالى يعني بأن رضا الله جل وعلا عنده هو أكبر همه وغاية قصده، أن يرضى الله جل وعلا عنه، أن يتتبع مراضي الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العبودية نبه على هذا في مواضع كثيرة، يبين من خلالها أن التعلق الحقيقي من العبد والمخلوق لابد أن يكون بالله دون غيره، لأنه إن تعلق بغير الله تشتت وضاع بل وهلك. فالواجب أن يعلق العبد قلبه بالله جل وعلا وحده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية مبينا هذا في بعض المواضع، منها أي طبعة الشيخ علي حسن في يعني خدمة نص الكتاب. يقول شيخ الإسلام في صفحة 95: وكلما، لاحظوا إخواني، كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. العبد كلما ازداد عبادة وتقربا وطاعة لله قوي جانب التعبد عنده لله جل وعلا، وقوي تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام: كما أن أيضا طمعه في المخلوق يوجب عبوديته للمخلوق، كذلك يأسه من المخلوق يوجب غناه عن المخلوق. وإذا يأس من المخلوق ولم يطمع فيه تعلق بمن؟ بالله جل وعلا. يقول في موضع آخر أيضا في صفحة 118، وهذا كلام مهم جدا يا إخوة، قال رحمه الله: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من ولاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. هذه الأمور كلها تنتج عن إيش؟ عن تحقيق العبودية لله جل وعلا في القلب، وعن عدم التعلق بالمخلوق أبدا. لماذا؟ لأن القلب أصبح حرا لله جل وعلا وحده، أو أصبح عبدا لله، نقول أحسن، عبدا لله جل وعلا وحده، وتخلص من ربط العبودية لغير الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام مهم جدا يا إخوة، وكتاب العبودية كله مبني على هذا الأمر المتقدم، وهو شرح في الحقيقة، يعني يعد شرح مفصل لهذه الجملة. طيب، كيف يعلق العبد قلبه بالله؟ كيف يجعل همته على ربه جل وعلا وحده؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب. من فاقة، الفاقة هي الحاجة والفقر، من فاقة وحاجة ومخافة. المخافة الشيء الذي يخاف منه ويتوقع المكروه من قبله أو السوء من جهته. قال: وغير ذلك. هذا الأمر الأول، الدعاء وملازمة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يكون في كل الأمور أيها الإخوة، في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. لهذا قال شيخ الإسلام: بملازمة الدعاء له في كل مطلوب، فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، فيشمل الأمور الدينية والأمور الدنيوية. وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، وهو: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شعث نعله إذا انقطع. لكن الحديث ضعيف، وفي السلسلة الضعيفة برقم 1362. وللفائدة، هذا الحديث كان الشيخ ناصر رحمه الله يحسنه ثم تراجع عن تحسينه إلى تضعيفه بعد أن تبينت له علته. طيب، الأمر الثاني الذي من خلاله يعلق العبد قلبه بالله جل وعلا وحده، قال: والعمل له بكل محبوب. والمقصود بذلك القربات والطاعات والعبادات المشروعة، العمل له بكل ما يحبه الله، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطنة. فالعمل لله بكل محبوب، متعلق بالقلب أو متعلق باللسان أو متعلق بالجوارح، سواء كانت هذه المحبوبات ظاهرة أو كانت هذه المحبوبات باطنة، فهذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر أيها الإخوة حقيقة يعد علاج لكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية، بل والأخلاقية أيضا. وما وقعت يعني المشاكل الأخلاقية من تعلق المخلوق بالمخلوق، أو حصول العياذ بالله الإعجاب، أو يعني وقوع المعاكسات ونحو ذلك، إلا بسبب ضعف التعلق بالله جل وعلا. فالعبد أو المرء كلما ضعف تعلقه بالله ازداد تعلقه بالمخلوق. إذا ابتعد عن الأسباب التي توجب تعلقه بالله عز وجل أدى ذلك به إلى الوقوع في الأسباب التي توجب له تعلقه بالمخلوق والعياذ بالله. ولهذا من أنفع الأمور في الخلاص من هذه المشاكل هو ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، اللجوء إلى الله، التضرع إليه، وملازمة الدعاء. والأمر الثاني الإقبال على الله جل وعلا بكل عمل صالح مشروع، لأن هذا يوجب له رقة القلب أو يوجب له التعبد الحقيقي لربه تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: ومن أحكم هذا، أحكم يعني أتقن وأتى به على وجهه. هذا الضمير أو الاسم الإشارة يعود على أي شيء؟ يعود على الإخلاص لله والتعلق به عز وجل وقصر الهمة عليه جل وعلا، وأن يكون الهم هو رضا الله جل وعلا. قال: من أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه بعد ذلك، يعني لا يمكن ولا يستطاع ولا يقدر على أن يصف المرء ما يحصل من عواقب حسنة وعوائد حميدة وأثر طيب على الإنسان من الفرح والسرور وانشراح الصدر وطيب البال وهدوء النفس واستقرارها إلى غير ذلك. باختصار الطمأنينة وحلاوة الإيمان يذوقها من كان قلبه معلقا بالله جل وعلا وحده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مشيرا إلى بعض هذه العواقب الطيبة في الفتاوى 10-629 مجلد العاشر صفحة 629، يقول رحمه الله: فالبر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك، فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره. وهذا يدركه كل إنسان يعني تعلق قلبه بالله عز وجل وبذل البر لربه والإحسان في عبادة ربه والإحسان إلى خلقه وقام بتقوى الله جل وعلا على وجهها. هذا ما يتعلق يعني بالجزئية الأولى من السؤال الذي سأله أبو القاسم المغربي رحمه الله لشيخ الإسلام، وذلك بأن يوصيه بوصية يكون فيها صلاح دينه وصلاح دنياه. ثم انتقل إلى جزئية أخرى من السؤال أو في الإجابة عن السؤال الذي ورد في الوصية، وهو قال رحمه الله: وأما ما سألت عنه عن من أفضل الأعمال بعد الفرائض، لأن أبا القاسم المغربي قال: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. فيقول شيخ الإسلام في الإجابة عن هذا السؤال، قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. وهذا حقيقة من يعني دقيق فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أولا لنصوص الشريعة، ثانيا لأحوال وظروف الناس. فإن الناس كما يقول شيخ الإسلام يختلفون يعني فيما يقدرون عليه، فقدرات الناس متفاوتة، فلا يمكن أن تقول الصيام أفضل لكم جميعا أو قيام الليل أفضل لكم جميعا أو الصدقة أفضل للجميع، ما يمكن هذا، لأن قدرات الناس تتفاوت. أيضا أوقات الناس ليست واحدة، تتفاوت أيضا. قال: وما يناسب أوقاتهم، فهذا له ما يناسبه وهذا له ما يناسبه وهذا له ما يلائمه، فيختلفون في القدرات ويختلفون أيضا في الأوقات. ولهذا قال فلا يمكن فيه جواب مفصل لكل أحد. لكن هنا أمر أيها الإخوة على المسلم أن يراعي، وهو مراعاة التشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الإمكان، والتنويع في العبادات بحسب الاستطاعة. فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وخير للمسلم أن يتشبه بنبيه عليه الصلاة والسلام فينوع في العبادات ويعدد أيضا في القربات بحسب يعني إمكانه. وعليه أن يعطي كل وظيفة أو كل وقت الوظيفة المناسبة لها. فإذا جاء وقت الصلاة هذا وظيفته الصلاة، إذا جاء الضيف وظيفة الوقت إكرام الضيف، إذا جاء ترداد الأذان وظيفة الوقت إجابة المؤذن، وهكذا. إذا جاء يعني وقت حضور الدرس فالوظيفة الشرعية الإنصات الاستماع والتدوين ونحو ذلك، هذه وظيفة ماذا؟ وظيفة مجلس العلم، وهكذا. فالمرء عليه أن يكون معطيا إذا أراد أن يكون كاملا، أن يعطي كل وقت حظه ووظيفته الشرعية التي خطب بها شرعا، بهذا يكون كاملا. لكن لا شك أن النفوس يعني جبلها الله عز وجل على الميول إلى أعمال دون أعمال. لا معنى أن الإنسان إذا مالت نفسه إلى عمل دون عمل أن يقوم بهذا العمل، مالت نفسه إلى البذل والعطاء والصدقة يبذل، قد لا يستطيع الصيام لكن يستطيع أن يكثر من قراءة القرآن والتعليم مثلا، لا يستطيع أن يكثر من قراءة القرآن لكن عنده قدرة على إعانة الناس ومساعدتهم والشفاعة لهم، يعمل ليس عنده على شيء على هذا لكن قدرة على هذا، لكن عنده قدرة على قيام الليل، وهكذا. فالقصد أن الميول لبعض الأعمال الصالحة هذا موجود في الناس وملموس من واقعهم. لكن يقول شيخ الإسلام هنا يقول لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وبأمره، العلماء بالله يعني بأسمائه وصفاته جل وعلا وأفعاله، وأمره يعني بأحكام الحلال والحرام ونحو ذلك يعني بشريعته. قال مما هو كالإجماع بين العلماء أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد نفسه في الجملة، يعني على وجه العموم أو على سبيل الإطلاق هذا أفضل ما يشغل العبد به نفسه. لكن ما هو مفهوم الذكر الذي ينبغي على العبد أن يشغل به نفسه؟ سيأتي بيانه في كلام شيخ الإسلام. قال وعلى ذلك يعني على أن أفضل الأعمال التي يشغل بها العبد نفسه والذكر، قال وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق يعني الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال شيخ الإسلام والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. الدلائل القرآنية على ذلك والإيمانية على ذلك كثيرة، أي على فضل الذكر وعظيم منزلته وكبير ثوابه. قال بصرا يعني ما يشاهد به العيان ويبصر بالعين. وخبرا يعني ما يسمع من أخبار وأحوال الذاكرين الله جل وعلا. ونظرا أي ما يدرك بالتأمل ويعرف بالنظر والتجربة. يعني كل هذه الأمور من خلال النظر، من خلال الخبر، من خلال البصر يعرف أن ذكر الله جل وعلا هو أفضل ماذا؟ أفضل الأمور التي ينبغي العبد أن يشغل بها نفسه. طيب، قال وأقل ذلك يعني أدنى مرتبة، أدنى مرتبة وأقل درجة أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. يعني يلازم ماذا؟ الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويراعى في هذا أولا ثبوت هذا الذكر، فإن الكذب في الأذكار والأدعية قد كثر. وثانيا عليه أن يتفقه في معناه وأن يقف على دلالته المقصودة. وثالثا أن يعمل به. فإن قال قائل لماذا يعني العناية بالأذكار المأثورة والإرشاد إليها؟ الجواب لما في الاهتمام بها والعناية بها والإقبال عليها من حقيقة المنافع الكثيرة والمصالح المتعددة التي لا حصر لها. ومن تأمل كلام أهل العلم تبين له هذا. وأذكر لكم خمسة أسباب من الأسباب أو الفوائد التي تعود على العبد من عنايته بالأذكار والأدعية المأثورة. أولا أن الأدعية المأثورة تتضمن ما يطلبه العبد وينشده وزيادة أيضا على ذلك، لأن هذه الأذكار جامعة لكل مطلوب في نفس الإنسان، جامعة لكل مطلوب ومشتملة على كل مرغوب يرغب فيه. السبب الثاني أن الأدعية والأذكار هي الأفضل والأكمل باتفاق المسلمين. أفضل الأدعية وأكمل الأذكار هي ماذا؟ هي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها مما أمر الله بها وحث نبيه صلى الله عليه وسلم عليها. إذن نقول لأن الأذكار المأثورة هي الأفضل والأكمل باتفاق المسلمين، لأنها مما أمر الله جل وعلا بها وحث نبيه عليه الصلاة والسلام عليها. السبب الثالث لأن الأذكار المأثورة معصومة من الخطأ ومن تطرق الخلل إليها. لماذا؟ لأنها نابعة من مشكاة الوحي ومن نور النبوة، فلا يمكن أن تشتمل على خطأ أبدا. السبب الرابع لأن فيها رحمك الله أي من وظيفة الوقت. السبب الرابع لأن الأذكار المأثورة فيها غنى عن الأذكار والأدعية القاصرة في معناها ودلالتها، وأيضا عن فيها غنى عن الأدعية والأذكار المبتدعة. فقد يكون الدعاء أيها الإخوة أو الذكر صحيح لكنه قاصر في المعنى، معناه ليس بتام. وقد يكون هذا الذكر والعياذ بالله مبتدع، فما الذي يغني عنه؟ يغني عنه الأذكار المأثورة. إذن نقول أن الأذكار والأدعية المأثورة فيها غنى عن الأدعية القاصرة في معناها وفيها عوض عن الأدعية والأذكار المبتدعة. السبب الخامس أن العناية بالأدعية المأثورة هو من سنن الأخيار والفضلاء من السلف الصالح. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل ما دعا به أحد، وبها يدعو خيار هذه الأمة من الأولين والآخرين. يعني بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور خمسة، وهذه الأمور إخواني تنفعكم في دعوة الناس وفي دلالتهم على الأذكار، وفي أيضا بيان الأدعية والأذكار التي تتداول عبر الجوالات وعبر يعني الشبكة العنكبوتية، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق المواقع. بيان هذه الأسباب كلها تفيدكم في رد أمثال هذه يعني الأدعية والأذكار التي تتداول والتي هي بعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. قال رحمه الله بعد ذلك: قال وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. قال كالأذكار المؤقتة. الأذكار المؤقتة يعني المختصة بوقت محدد ومقدرة بصيغة معينة وبعدد معين، هذه الأذكار المؤقتة. قال في أول النهار وآخره، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء. قال وعند أخذ المضجع، يعني عند شو يعني؟ عند النوم. عند أخذ المضجع يعني عند النوم. كم ذكرا ورد في النوم؟ كم ذكرا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النوم؟ كثير، ما حد هذه الكثرة؟ كثرة لا حد. ها حقي يا عبد الباقي، ها ما اسمع؟ أربعة، حط عندها صفر وزيادة بعد. أكثر من 40 يقول ابن القيم في طريق الهجرتين. قال ورد عن النبي معنى كلامه ما يزيد على 40 ذكرا. طبعا إذا أردت أن تمحص هناك منها ما هو ضعيف وما صحيح، لكن كثير منها صحيح. لكن الشاهد يعني ورود هذا العدد والكم الهائل يدل على ماذا؟ على حقيقة يعني ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في ختم يومه ماذا؟ بذكر الله عز وجل، لأنه قد يموت، فإذا مات على ذكر الله يكون مات على سنة وخير بإذن الله عز وجل. طيب، قال وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، يعني الأذكار التي بعد الصلاة. قال والأذكار المقيدة. الأذكار المقيدة هي المقيدة بعمل من الأعمال أو بحال من الأحوال. مثل إيش؟ قال مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، يعني من الخلاء ومن المسجد ومن المنزل. وعند المطر، ماذا يقال عند المطر؟ الذي يعرف يقول ها. اللهم صيبا نافعا، واحد بعد رحمة، يقال هذا رحمة. أحسن، ثبت في صحيح مسلم. أيضا ذكر ثالث، هذا متى؟ إذا اشتد. نعم، إذا اشتد ويعني أصاب الناس الضرر. طيب أيضا أي دعاء؟ لا، نقول من الأذكار الواردة. خل الدعاء، هنتكلم عن إيش؟ الأذكار المقيدة. ياسر شيخ الإسلام يقول أذكار مقيدة. ها، مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا يقال إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. يقال أيضا ماذا؟ هذا رحمة. يقال اللهم صيبا نافعا، وإذا اشتد وحصل الضرر يقال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. قال وعند الرعد إلى غير ذلك. الرعد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا، وهو في الترمذي طبعا، كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وعافنا قبل ذلك. هذا حديث لا يصح، أنه إذا سمع الرعد يقول كذا، هذا لا يصح. وفصل الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيفه في السلسلة الضعيفة برقم 1042، لكن صح عند البخاري في الأدب المفرد عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، يعني يتحدث مع من بجانبه، فإذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد على أهل الأرض، إن هذا يعني الرعد لوعيد شديد على أهل الأرض. والحديث كما قلت عند البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. قال وقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة، يعني الأذكار المقيدة هذه صنفت الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة. هناك عمل اليوم والليلة لابن السني مطبوع ومتداول، ومن المؤلفات والكتب التي ألفت في الأذكار كذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنها قبل شيخ الإسلام النووي في كتاب الأذكار وهو مطبوع. ومن الكتب أيضا التي صنفت في هذا الباب الوابل الصيب من الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا هذا الكتاب، يعني عفوا الكلم الطيب قبل الوابل الصيب، شرح أيضا، شرحه بدر الدين العيني رحمه الله في كتاب سماه العلم الهيب في شرح الكلم الطيب مطبوع في مجلد. أيضا من كتب الأذكار كتاب البقاعي برهان الدين البقاعي رحمه الله من علماء القرن التاسع، له كتاب مطبوع، والبقاعي من علماء أهل السنة، له كتاب بعنوان إنارة الفكر في كيفية الذكر، إنارة الفكر في كيفية الذكر. ومن الكتب كذلك المعاصرة النافعة، بل من أنفع الكتب حقيقة، كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر فقه الأدعية والأذكار، وكتاب أيضا حسن مسلم طيب نفع الله عز وجل به يعني أقواما يعني لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وهذا حق يقال. ومن الكتب أيضا في الأذكار التي تبين أحكامها وفقها والسنة فيها كتاب ذكر الله جل وعلا بين الاتباع والابتداع، أي رسالة علمية للدكتور عبد الرحمن خليفة، ذكر الله بين الاتباع والابتداع. وأيضا من الكتب المبينة لفقه الأدعية وفقه الأذكار وأحكامها تصحيح الدعاء للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له. ومن ذلك أيضا كتاب أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية لأحدى الباحثات وهي الدكتورة أمل بن فالح الصغير، أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية مطبوع في دار الفضيلة. وأيضا من الكتب الطيبة النافعة كتاب المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار الشرعية، المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار الشرعية للشيخ علي الكيلاني، وهذه رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية. فهذه بعض الكتب فيما يتعلق بالأذكار المقيدة وأيضا بفقهها وشيء من أحكامها. قال رحمه الله ثم ملازمة الذكر مطلقا، ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله يعني أفضل الذكر المطلق، قال وأفضله لا إله إلا الله، أفضله لا إله إلا الله، أفضل الذكر المطلق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ورد في هذا حديث حسن، وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. والحديث هذا في السلسلة الصحيحة برقم 1497 إذا حبيتم الرجوع. قال: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. يعني قد تكون هناك حالات عارضة يكون فيها التسبيح، يكون فيها التكبير، يكون فيها التحميد أفضل من التهليل، أفضل من قول لا إله إلا الله. وقد تكون أيضا هناك حالات وعوارض تكون فيها لا حول ولا قوة إلا بالله الذي الحوقلة أفضل أيضا من كلمة التوحيد. فيراعى هذه، يراعى هذه الأحوال. فمثلا لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، فالإنسان إذا كان يقوم بعمل معين فإكثاره وترديده للحوقلة هذا أفضل من أن يقول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ نعم. وأيضا الذكر بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صح؟ أفضل من إيش؟ من التهليل. فإذا هناك عوارض تأتي يكون فيها التسبيح والتحميد والتكبير أفضل من لا إله إلا الله. وهذه الكلمات إخواني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني تسمى الكلمات الأربع. وإن تعجبوا فاعجبوا، في كل كلمة رسالة جامعية، تسبيح رسالة جامعية، دكتوراه، تحميد رسالة جامعية أو الحمد ماجستير، والتكبير أيضا بس ما أدري ماجستير أو دكتوراه، والتهليل طبعا مبحوثة مقتولة بحثا. طيب، والحوقلة فيها رسالة طيبة للشيخ عبد الرزاق حفظه الله بعنوان الحوقلة معناها ودلالتها العقدية، مطبوعة جيدة أيضا. وأيضا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في كتاب فقه الأدعية والأذكار فصل في هذه الكلمات الأربع وفي يعني معانيها، كلها موجودة في المجلد الأول من فقه الأدعية والأذكار ترجعوا إليها. طيب، ثم قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن المنكر هو من ذكر الله. يريد شيخ الإسلام من هذا الكلام أيها الإخوة أن ذكر الله ليس مقتصرا على الذكر باللسان فقط، يسبح ويهلل، لا، بل يعني ذكر الله عز وجل أعم وأشمل وأوسع من الحالات التي جاء فيها الذكر على سبيل التقييد أو على سبيل التأقيد. طلب العلم هذا الآن من ذكر الله، التعليم من ذكر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله، النصيحة من ذكر الله، إصلاح ذات البين من ذكر الله، الصدقة من ذكر الله، الصلاة من ذكر الله، كل هذا يدخل في ذكر الله بمعناه الواسع الشامل، السلام، رد السلام، تشميت العاطس، كل هذا من ذكر الله عز وجل. قال: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، وما يعني وفقنا الله عز وجل له هذا من أفضل الذكر. ولهذا لا أفضل منه إذا حسنت فيه النية وكان الإنسان مخلصا لله صادقا في طلب القرب منه راجيا الثواب من عند الله جل وعلا. قال: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. يعني إذا نظرنا في كلام المتقدمين الأوائل والآثار الواردة عن السلف نجد أنها في الغالب تعود إلى ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الأمر وهو أن ذكر الله عز وجل لا يقتصر فقط على الذكر المقيد بحالات معينة أو أزمنة معينة أو أمكنة معينة، لا، وإنما هو واسع وشامل فيدخل فيه ما تقدم ذكره. قرر هذا بتقرير واسع ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، عقد له فصل مستقل. ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن أنهى فوائد الذكر وشرحها، يعني ذكر تقريبا 73 فائدة من فوائد الذكر، بعد هذا بعد فوائد الذكر أتى بفصول، قال: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. وذكر عدة فصول، أول فصل في بيان أنواع الذكر الذي معنا الآن، وأن الذكر إيش واسع وشامل وعام، لا يقتصر على ما قد يتبادر إلى الذهن، ويعني الكلام طويل لكن أنا أذكرها لكم إجمالا. قال: والذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخر. قال: الثاني الخبر عن الرب بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده، يرى حركاتهم إلى آخره، فهذا ذكر أسماء الرب جل وعلا وصفاته. قال: النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، فمدارسة الحلال والحرام والأحكام الشرعية والمسائل العقدية كلها تدخل في ذكر الله. قال: النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو نوعان أيضا، أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط على كذا، هذا نوع. النوع الثاني قال: ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهي فيهرب منه، المقصود إيش؟ العمل، العمل بموجب هذه الأحكام الشرعية. هذا ما يتعلق بأنواع الذكر. وختم بفائدة عظيمة يعني في هذا الفصل، وهي أن الذكر يكون بالقلب واللسان، ويكون بالقلب وحده، ويكون باللسان وحده إلى آخره، فهذا أيضا مهم ارجعوا إليه. طيب، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. ما اشتبه أمره على العبد يعني إيش؟ لم يتبين له فيه وجه الصواب، أشكل عليه، صار مترددا فيه، لم يعلم هذا خير له أو شر له، مآل هذا الشيء غير بين وواضح وواضح له. قال شيخ الإسلام: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. استخار الله يعني طلب الخيرة من الله، أن يختار الله جل وعلا له ماذا؟ أفضل الأمور. قال: وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير. ويكثر من ذلك يعني من صلاة الاستخارة ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير. هذا المقطع فيه مسائل الحقيقة. المسألة الأولى ممكن نستفيدها، يعني صلاة الاستخارة متى تكون؟ عند الاشتباه، عند اشتباه الأمور أو الأمر على العبد وعدم وضوحه له أو تردده فيه أو عدم معرفته بمآل هذا الشيء. قد يكون في الظاهر أنه خير لكن الحقيقة لا يدري الإنسان، فيعمل، يريد العمل مثلا في مكان ما، أو يريد السفر إلى إلى مكان ما أو يشتري السلعة الفلانية لا يدري خير ولا شر فيستخير الله سبحانه وتعالى. قال فما ندم من استخار الله تعالى؟ قال وليكثر من ذلك، يعني من صلاة الاستخارة، يعني كلما عنا له أمر من الأمور التي ينبغي عليه أن يستخير الله جل وعلا فيها فإنه يستخير. وهذه المسألة فيها إشارة إلى مسألة، وهذه الجملة فيها إشارة لمسألة يعني يتكرر السؤال عنها، وهي حكم تكرار صلاة الاستخارة على الشيء الواحد. والمسألة الصحيح أن ذلك جائز، تكرار الاستخارة على الشيء الواحد يجوز، وهذا قرره العيني رحمه الله والقاري، وقال العراقي الظاهر أنه يستحب يعني تكرار الاستخارة، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين من المعاصرين رحمة الله تعالى على الجميع، أنه لا بأس من تكرار يعني صلاة الاستخارة إذا لم يتبين الأمر للإنسان ولم يظهر له وجه الصواب فيه. قال ومن الدعاء يعني يكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل خير. قال ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، يعني إذا دعا ودعا وتأخرت الإجابة لا يقول قد دعوت ولم يستجب لي. وهذا قد ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، يعني لا يزال يستجاب له ما لم يستعجل. قالوا أو قيل يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال قد دعوت فلم يستجب لي فينحسر عند ذلك فيدع الدعاء، ينحسر يعني يتراجع يكاد ييأس، فماذا يحصل له؟ يترك الدعاء والعياذ بالله. والحديث طبعا في صحيح مسلم. والمرء أيها الإخوة على خير ما دام أنه يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء بحد ذاته ماذا؟ عبادة وقربة، فكيف يتركه الإنسان؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أيضا أن العبد إذا دعا فلا يخلو من أحد أحوال ثلاثة، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، يأذن، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. إذن قد يدفع الله عز وجل بهذا الدعاء عقوبة وأنت لا تشعر، قد يؤجل لك هذا في الآخرة وأنت لا تشعر، فالإنسان على خير إذن لماذا يترك الدعاء؟ ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. ثم قال وليتحرى الأوقات الفاضلة، وهذا من آداب الدعاء التي ينبغي على المسلم أن يراعيها. قال كآخر الليل، فإن الله جل وعلا ينزل ويتكرم سبحانه ويتفضل على عباده فينزل ويدعوهم، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. قال وأدبار الصلوات، المقصود بأدبار الصلوات على الصحيح من أقوال أهل العلم آخر الصلاة قبل التسليم وليس بعد الصلاة، آخر الصلاة قبل التسليم. وذكر شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من الفتاوى أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعند الأذان استجاب الدعاء، عند الأذان يعني أثناء الأذان وبعد الأذان، والأدلة على ذلك عديدة. قال ووقت نزول المطر، قد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا في عدة نصوص، منها ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وإيش وتحت المطر، يعني أثناء نزول المطر فإن الدعاء مستجاب. طيب الآن في هذه الجملة نقول الخلاصة في الواجب علينا حقيقة عند اشتباه الأمور ماذا؟ أولا الاستخارة، والمسلك الشرعي الواجب علينا عند اشتباه الأمور أولا الاستخارة المشروعة كما قال شيخ الإسلام. والاستخارة إخواني لها فوائد كثيرة جدا، بل استخارة الإنسان ربه جل وعلا في أموره دليل على تعلقه بربه وحسن ظنه به جل وعلا. فيبارك للعبد بهذا، وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذا، يعني إلى أثر الاستخارة في آخر الرسالة. هنا قال لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. ومن البركة من الاستخارة تجريد الافتقار إلى الله ونفي التعلق بغيره وتفويض الأمور له، هذا من بركة الاستخارة. من بركة الاستخارة أن الإنسان يوفق للفلاح في اختيار الأمور وفي النجاح فيها، يوفق لهذا، ويوفق أيضا للسعي فيما يريد، لأن من فوض أمره لله لابد أن يكفيه الله عز وجل ويعينه. وأيضا من بركات الاستخارة يقال أن الاستخارة تولد عند العبد الرضا بأي شيء، بما اختاره الله عز وجل، وتثمر له أيضا القناعة بما قسمه الله عز وجل. وهذا الحمد لله ملموس، كثير من الناس إذا استخار ثم يعني لم يوفق يقول الحمد لله أنا استخرت الله، هذا هو الخير اللي رب العالمين اختاره لي. طيب الأمر الثاني من الواجب علينا عند اشتباه الأمور وعدم تبينها الدعاء. قال شيخ الإسلام وليكثر من ذلك ومن الدعاء، وهذا أمر في غاية الأهمية، قد تقدم تقرير هذا. والكلام على الاستخارة وأهميتها فوائدها يعني يطول، لكن أحيلكم إلى كتاب زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 443 في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه، تحت فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى وقرره. وأيضا هناك رسالة بعنوان كشف الستارة عن أحكام صلاة الاستخارة، ذكر فيها الأحكام والمسائل والفوائد والثمرات والبدع المتعلقة بهذه الصلاة للشيخ عبد الله الحمادي حفظه الله ووفقه، مطبوع الرسالة متداولة تفيدكم إن شاء الله. خلاصة إخواني يعني ما تقدم معنا من خلال ما قرأنا من قول المؤلف وتفصيل أصول التقوى إلى قوله ووقت نزول المطر ونحو ذلك، أقول خلاصة ما فيه من فوائد. أي فائدة وصلنا لخمسة؟ ها؟ 29، يعني هذه الفائدة 30 الحين أحمد؟ 30 طيب. الفائدة 30 أن أصل الخير ونبعه هو إخلاص الدين لله جل وعلا عبادة واستعانة. الفائدة 31 أن من وسائل تحقيق التعلق بالله وقصر الهمة عليه ملازمة الدعاء، هذا أولا، والقيام بكل عمل محبوب لله جل وعلا، هذا ثانيا. الفائدة 32 أن أفضل أعمال النوافل يختلف باختلاف الناس في قدراتهم وأوقاتهم وأحوالهم ونحو ذلك. الفائدة 33 أن ذكر الله جل وعلا أفضل الأعمال في الجملة، أن ذكر الله جل وعلا أفضل الأعمال في الجملة. الفائدة الرابعة والثلاثون أن ذكر الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، هما مطلق ومقيد. مطلق ومقيد سبق هذا في كلام شيخ الإسلام. وقول شيخ الإسلام يعني الأذكار المؤقتة، هذا يدخل في الأذكار المقيدة. الأذكار المؤقتة الذي ذكرها شيخ الإسلام يدخل في الأذكار ليش المقيدة، أنها مقيدة بزمن هنا أو بحال. الفائدة الخامسة والثلاثون أن ذكر الله جل وعلا معناه واسع وشامل في العبادات المشروعة والأعمال المحبوبة لله جل وعلا. قد تقدم هذا أن ذكر الله جل وعلا عام وشامل وواسع لكل أو العبادات المشروعة والأعمال المحبوبة. الفائدة السادسة والثلاثون المسلك الشرعي عند اشتباه الأمور. المسلك الشرعي الواجب على المسلم الأخذ به عند اشتباه الأمور. تقدم أن ذلك بالاستخارة وبالدعاء. ولا شك أيضا يعني من المسالك الشرعية العلم والاستشارة، هذا كله يدخل في يعني المسالك الشرعية إذا اشتبهت الأمور ولم تتبين للمسلم. الفائدة السابعة والثلاثون الدعاء مفتاح كل خير. الدعاء مفتاح كل خير. هذا يعني ما يتعلق بدرس هذه الليلة. كان بودي حقيقة يعني آتي على الرسالة، لكن شعرت هناك بعض الأشياء تحتاج لها يعني أن نقف عليها ونبه بعض التنبيهات، لكن لعل إن شاء الله الأسبوع القادم إما الأثنين أو الثلاثاء يعني ننتهي منها بإذن الله عز وجل. طيب أريدكم يعني الأخوة اللي بدأوا معنا في قراءة هذه الرسائل يعني ماذا تقترحون وبما تشيرون في الرسالة القادمة الأسبوع القادم ننتهي منها، التي بعدها ماذا تقترحون؟ ففكروا الأسبوع القادم وأعطوني بارك الله فيكم يعني مقترحاتكم ومشورتكم، لكن لابد تنتبهون إلى أن يعني يراعى في اختيار الرسالة الحاجة لنا وللمجتمع، وأيضا يراعى فيها صغر الحجم، لأن هذه ترى صغيرة رسالة شيخ الإسلام لا تعتبر كبيرة، يراعى فيها هذا وهذا حتى نتمكن من يعني إنهائها في وقت يعني محدد. تقول قيل لنا لا يجوز الاستخارة في الطاعات الفرائض خاصة، مثال ذلك إذا أردت الحج أو إذا أردت الحج لا تستخير للسفر إلى الحج، بل استخير أو استخر للحملة التي ستذهب معها، لا تستخر للذهاب إلى مجلس العلم، فما حكم ذلك؟ وهل ما قيل لنا محل نظر واعتبار عند أهل العلم؟ نعم هذا الكلام صحيح، الطاعات لا يستخار فيها. نحن قلنا الأمور إيش المشتبه أو متردد فيها أو لا يعرف مآلها، هنا يستخار. أما الطاعة فمآلها معروف، خير محض، خير خالص، فما تستخير الله عز وجل لأجل أن تحج أو تعتمر أو تتصدق أو تتطوع، هذا خير واضح لأنها دين ووحي. لكن نعم تستخير الله من أجل الحملة ستذهب إليها، درس العلم واضح خير، لكن استخير الله يعني في طلب العلم من هذا الشخص هل أطلب العلم عنده أم لا، استخير الله في الذهاب مع شخص مثلا أو فلان في الذهاب إلى الدرس، نعم هكذا يكون. ولا شك هذا الكلام محل اعتبار عند أهل العلم، يعني كلام مقبول وصحيح، والله أعلم. أما بالنسبة للمسألة الماضية وهل تكفير تكفير المصائب للسيئات يشترط فيه الاحتساب أو لا، أرسلت يعني إحدى الأخوات وفقها الله وبارك فيها أو هما ثنتان تقول الأولى، قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الأول رقم الحديث عند رقم الحديث 37-38 أورد الشيخ عدة حديث المسألة ثم قال فيه دليل على أن الإنسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، يبتلي سبحانه عبده بالمصائب وتكون تكفيرا لسيئاته وحطا لذنوبه. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل هو يوما يسر ويوما يحزن ويوما يأتيه شيء ويوما لا يأتيه، وهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله، ولا تحصل المصائب التي تصيب الإنسان. ولكن المؤمن يقول الشيخ، ولكن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإن أصبت يقول الشيخ بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة لا تظنه أنه سيذهب سدى، بل ستعوض خيرا منه، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله. قال وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر الاحتساب، أي احتساب الأجر، كان له مع هذا أجر. فالمصائب تكون على وجهين، تارة إذا أصيب إنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله فيكون فيها فائدتان، تكفير الذنوب وزيادة الحسنات، هذا متى؟ إذا احتسب. قال وتارة يغفل عن هذا، يعني عن الاحتساب، فيضيق صدره ويغفل عن نية الاحتساب والأجر فيكون في ذلك تكفيرا لسيئاته. إذن هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتي، فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر. أجر ماذا؟ أجر الاحتساب، أحسن، لأنه لم ينوي شيئا ولم يصبر ولم يحتسب الأجر. وإما أن يربح تكفير السيئات وحصول الثواب، وهذا إذا احتسب. قال الشيخ ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر الاحتساب من الله على هذه المصيبة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته، فالحمد لله رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. قالت الأخت قال الإمام القرافي رحمه الله المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. ولحالة تقول فتح الباري المجلد 11 صفحة 242-243. ثم تقول الأخت أقول الجواب إذن احتساب الأجر ليس شرطا لتكفير السيئات، بل هو حاصل بإذن الله ولا بد، لقوله تعالى ما أصابكم مصيبة فبما خطأ مطبعين فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، ولكن احتساب في الأجر شرط لزيادة الحسنات وحصول الأجر والثواب بالإضافة إلى تكفير السيئات. فهذا هو الجواب، وجزا الله أخت الباحثة خيرا. هذه تبين يعني أقسام الناس تجاه المصائب، أقسام الناس تجاه المصائب. هذه المسألة خارجة عن موضوعنا، خارجة عن الموضوع، لكن جزاهم الله خير على بحثه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.